بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى قد أمر بعباده بالاجتماع وعدم التفرق، معتصمين بحبل الله سبحانه وتعالى، فقال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال سبحانه وتعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. قال ابن عباس رضي الله عنه: تسود وجوه أهل البدعة والاختلاف، وتبيض وجوه أهل السنة والائتلاف. فالسنة تدعو إلى الاجتماع والتعاضد والتعاون، والمحافظة على هوية الأمة الإسلامية مرتبط ارتباطا المحافظة على هوية الأمة الإسلامية مرتبط ارتباطا وثيقا باجتماعها على الحق وعدم تفرقها. ولذا كانت خاتمة الوصايا العشر في الآيات المحكمات من سورة الأنعام: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فكان من أعظم أسباب اختلاف الأمة الإسلامية انتشار البدع والضلالات، واختلاف المناهج التي ظهرت بعد أن كانت الأمة مجتمعة على ما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما ظهرت البدع وأطل رؤوس الضلال، وظهر الدعاة على أبواب جهنم من أهل النفاق والزندقة، تفرقت الأمة بسببهم تفرقا عظيما. فكان الواجب أن يرجع الناس إلى المنهج الحق كما أوصى بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهدين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. فوجب لزوم الكتاب والسنة بفهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم سلف الأمة في عهد الخلافة الراشدة، حين كانت الكلمة واحدة والأمة مجتمعة والدين قائم بفضل الله سبحانه وتعالى. وكان من أعظم أسباب الاختلاف أيضا ما نجم بعد القرون الثلاثة الأولى، قرون الخير التي أخبر عنها النبي عليه الصلاة والسلام بالخيرية، فقال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. ما نجم بعدهم من التقليد الأعمى والعصبية الجاهلية التي أدت إلى تفرق الأمة أحزابا وشيعا، كل حزب بما لديهم فرحون، يتخذون رجلا واحدا يجعلونه إماما لهم من دون رسول الله صلى الله عليه وسلم، يزعمون أنهم لا يصلون إلى الحق إلا من خلاله، ويهجرون كل ما خالف قوله، ويخطئون كل من رأى اجتهادا غير اجتهاده، وكل يتعصب إلى إمامه ويرى أقواله هي التي تدور عليها الحياة. ولم تكن المذاهب المعروفة في العهود الأولى لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن تبعهم، وإنما ظهر التعصب المذموم بعد ذلك عندما حيل بين الناس وبين فهم الكتاب والسنة، وقيل لهم لا تستطيعون هذا الفهم، ولا بد أن تأخذوا كلام المشايخ والأئمة، مع أن كلام الأئمة والمشايخ أصعب بكثير من المنزل ميسرا. فالله قد يسر القرآن للذكر، ولقد يسرنا القرآن للذكر، فهل من مدكر؟ إذن القرآن سهل في تذكره وتدبره وفهمه، وكذلك سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنها بعيدة عن التعقيد والألغاز والأحاج التي صار إليها العلم في الأزمنة المتأخرة. صار علم التوحيد مجرد كلام يقال، وفلسفة يجهلها المعلم قبل المعلم، وسخافات عقول اليونان والرومان وغيرهم ممن تبعهم من أهل البدع، ممن أدخل علم الكلام والفلسفة إلى عقيدة أهل الإسلام. والكل جهال مختلفون متضادون، يزعمون أن ألغازهم هذه لا سبيل إلى العلم إلا من خلالها، مع أنه كما ذكرنا أكثر الناس لا يفهمونها، ونصوص الكتاب والسنة أيسر شيء في الفهم، وأصبح علم الفقه مجرد أقوال متعارضة كل ينسبها إلى إمامه ويتمسك بها، وكأنه قيل له عليك بهذا الإمام، خذ أقواله كلها وعض عليها بالنواجذ، وإياك وما خالفها فإنها بدعة وكل بدعة ضلالة. وما هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام. ومعاملة أتباع المذاهب المتعصبين لإمامهم من أعظم أسباب الفرقة والاختلاف. وتحول علم التهذيب على أيدي الصوفية المتأخرين إلى أنواع من الألغاز العجيبة الخفية، الإشارات الموهمة التي تتضمن باطلا أكثر مما فيها من الحق. وأصبح تهذيب النفس وإصلاح القلب لا يعرف بزعمهم إلا من خلال كلامهم، فنشأ من ذلك ضياع الأسس الثلاثة للعلم في التوحيد والفقه والتهذيب والإصلاح للنفوس، وتعقدت الأمور على المتأخرين وعلى طلاب العلم، حتى ادعى من ادعى أن باب الاجتهاد قد أغلق، وأنه لا يوجد على الأرض عالم حقيقي، وإنما يوجد أتباع مقلدون لا بد من الرجوع إليهم. وترتب على ذلك التعصب المذموم الذي أدى إلى أن يعتقد كل واحد أن الحق معه دون من سواه. ثم عندما واجهوا واقعا أليما في تفرق الأمة واختلافها وتمزقها وتنازعها وعدم الوصول إلى الحق، لأن كل واحد يزعم أن قول إمامه هو الذي يجب أن يتبع، عندما واجهوا ذلك نشأت بدعة هي أشد ضلالا من ذلك التعصب وذلك التقليد، وهو زعم من يزعم أن أقوال الأئمة والعلماء بمنزلة النصوص، كل منها حق يؤخذ به، وما أخذ أحد من إمام شيئا إلا وهو على حق والكل سواء. فأصبح الدين عند المتأخرين جملة ما كتبه المجتهدون والعلماء حتى ما خالف منها الكتاب والسنة، ووسعوا للناس الانتقاء في الرخص وأن يأخذ كل ما يشتهي، وأجازوا لهم أن يتتبعوا سقطات العلماء وزلات المذاهب والرخص المختلفة صارت ليست التي رخص فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما صارت ما استسهله بعض العلماء وما يفتي به من يسهل على الناس، فيذهب المستفتي إلى شيخ من الشيوخ ليسأله فلا توافقه الفتوى لأن ظروفه تحتال إلى أمر آخر، فيقول له يا شيخنا ابحث لنا عن مذهب آخر يكون أيسر من هذا المذهب، فلربما أخذ منه مالا كثيرا حتى يبحث له عن قول من أقوال الأئمة الآخرين ليوافق حاله. وظن كثير من الناس أن هذا هو المقصود من تيسير الشريعة، وأن الاختلاف رحمة، بمعنى أنه ينتقي الناس منه ما يشتهون، وأنه إذا صعب عليهم مذهبهم الذي ألزموهم بتقليده واتباعه بكل رخصه وعزائمه، إذا صعب عليهم جاز لهم أن يبحثوا في المذاهب الأخرى. ثم زاد الأمر منكرا وضلالا حين وسعوا عن مذاهب أهل السنة وقالوا بل المذاهب أكثر من هذه الأربعة، ويسعنا أن نبحث في مذاهب الرافضة والخوارج والزيدية والظاهرية بالإضافة إلى مذاهب أهل السنة، فما اشتهوا منه أخذوه وما لا يوافقهم تركوه. ولا نعني بذلك أن كل هذه المذاهب مخالفة للحق، ففيها من الحق لا شك في ذلك، ولكن لا بد من أن يرد الحق إلى الأدلة، أن يعلم الحق بالأدلة، لا بد من إحياء الاتباع، لا بد أن نعود إلى ما كان عليه الناس في العهود الأولى. كان العالم يجتهد وكان الجاهل يسأل العالم عن حكم الشرع، لا يسأله عن مذهب فلان ورأي فلان. ولذا لم يكن في الصحابة رضي الله عنهم مذاهب بكرية وعمرية وعثمانية وعلوية، لم يكن فيها عباسية وابن عمرية، لم يكن فيها، مع أن هؤلاء الأئمة من الصحابة رضي الله عنهم هم الذين علموا الناس، لكن لم يكن أحد منهم يلزم الناس بقوله دون غيره. كان ابن مسعود رضي الله عنه في العراق، وكان معاذ رضي الله عنه وأبو الدرداء في الشام، وكان ابن عباس في مكة، وكان ابن عمر في المدينة، وغيرهم كثير، وعائشة رضي الله عنها أيضا كانت بالمدينة، وكل له مذهبه واجتهاده، وكان تلامذة هذا يأخذون من هذا، كان تلامذة هذا ومن يربيهم ويعلمهم، كان لا مانع عندهم أن يذهبوا إلى العالم الآخر ويأخذوا من كلامه وعلمه وينتفعوا بقوله. وعندهم الأصل العظيم أن من استبانت له السنة لم يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس، فعندما كان هذا الأصل هو المحقق وكان هو المطبق وكان كل يأبى إلا تنفيذ هذا الأصل العظيم، كانت الأمة مجتمعة ولم يكن هناك تعصب مذموم، ولم يكن ذلك التقليد الأعمى، ثم لم تكن تلك الفوضى الخطيرة بإباحة تتبع الرخص من المذاهب واتباع ما يشتهيه الإنسان منها، وإن لم يجد في مذاهب أهل السنة بحث في مذاهب أهل البدع على أنها كلها من الدين، فكان القصر العظيم الذي كان مبنيا صار مهدوما بكثرة ما يرمى به من أحجار، فصار كومة من الأحجار، فصار البعض يقولون كل حجر أخذته من هذه الكومة فأنت تأخذ شيئا من القصر، بل أنت تسكن القصر ويسعك أن تكون من سكانه بهذا الادعاء. هذا الإسلام لا يمكن أن يكون مجرد من أخذ بقول لا يدري من أين قاله قائله، ربما كان هذا من الأحجار التي هدم بها ذلك البناء، ربما كان سببا في انحراف الأمة، ربما كان سببا في إبعاد الناس عن الحق، فأنت إذا أخذت به صرت من سكان القصر، والله لا يغني عنك شيئا حتى تسكن هذا القصر بالحقيقة، تبنيه ثم تسكنه، تبنيه بالاتباع لما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يقدم قول أحد على قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كائنا من كان، كما قال الشافعي رضي الله عنه أجمع المسلمون على أن من استبانت له السنة لم يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس. ولم يقل الشافعي ذلك للعلماء مثلا دون المتبعين دون العوام، وإنما قال على أن من استبانت له السنة. فكل يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليس معنى ذلك أن نأخذ ما نشتهي ونترك ما لا نشتهي، بل يؤخذ من قوله ما وافق الدليل ويترك من قوله ما خالف الدليل. والعلماء وإن كانوا مجتهدين في مسائل، لكن قد أصاب بعضهم الحق وأخطأ في مواطن أخرى. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقد قال سبحانه وتعالى: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. فانظر، كانت قضية عرضت على داود عليه السلام، ذلك أن قوما كان لهم زرع وقوم كان لهم غنم، فنفشت الغنم أكلت الزرع بالليل فأفسدت على الناس زرعهم، وهذا من تقصير أهل الغنم في حفظها ليلا، إذ لابد أن يؤوها إلى مراعيها، فأكلت زرع الناس. فقضى داود عليه السلام في هذه القضية بأن يأخذ أهل الزرع غنم أهل الغنم في مقابلة زرعهم، إذ كانت قيمته كذلك أو هكذا قضى. فرجعوا إلى سليمان عليه السلام، فوجد أن هذا الاجتهاد يترتب عليه أن يصبح أهل الغنم بلا زرع ولا أرض ولا غنم ولا وسيلة للكسب، وهناك طريقة أخرى لعلاج هذه القضية. فحكم بأن يأخذ أهل الغنم أهل الأرض غنم أهل الغنم مدة أن يأخذ أهل الغنم الأرض لإصلاحها، وأن يرد الزرع إلى ما كان عليه، ثم يرد أهل الزرع غنمهم إليهم بعد ذلك، فيعود الأمر كما كان، يأخذون غنمهم ينتفعون بألبانها في مقابل ما أفسد من الزرع وتعطلوا عن حصده، ويصلح أهل الغنم زرع جيرانهم من غير أن يفقدوا رأس مالهم. فقال الله سبحانه وتعالى: ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. فخص سليمان بالفهم وأثنى على داود وسليمان بالعلم. فليس كل قول في الاجتهاد يكون مقبولا حتى وإن خالف الدليل، بل لا بد وأن يعلم الدليل، ولا بد أن يتعلم الناس الدليل ويربوا على ذلك. وليس فقط ذلك للعلماء، كما قال بعضهم أن المخاطبين بالأدلة هم العلماء دون غيرهم، بل لا بد أن يربى الناس جميعا على العودة إلى الكتاب والسنة. ولذا كان الأئمة يحذرون من تقليدهم، كما يقول الإمام أحمد رحمه الله: لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا الشافعي ولا الأوزاعي، وخذ من حيث أخذوا. فهكذا كانوا يربون تلامذتهم على طلب الدليل، وهكذا كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يعلمون التابعين ومن بعدهم تعظيم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كان المخالف له أبو بكر وعمر. فهذا عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه يناظر عروة ابن الزبير، وهو الذي صار بعد ذلك أحد الفقهاء السبعة من فقهاء المدينة، يناظره في متعة الحج، فقال له ابن عباس رضي الله تعالى عنه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بمتعة الحج، أمر الصحابة بالمتعة في حجة الوداع، بأن يجعلوا حجهم عمرة، وأن يفسخوا الحج إلى عمرة، وأن يحجوا من عامهم ذلك ويهدوا الهدي. فقال عروة: وأبو بكر وعمر كان ينهاني عنها. انظر، عندما واجهه بأن أبا بكر وعمر يخالفان ما تقول أنت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ابن عباس رضي الله عنه: توشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر. انظر، وأبو بكر وعمر من هم؟ الخلفاء الراشدون المهديون، الذين أمر النبي عليه الصلاة والسلام باتباع سنتهم، لكن ليس كلامهم ككلام الرسول عليه الصلاة والسلام. قد علم الصحابة التابعين ذلك، وجعلوا كلام النبي عليه الصلاة والسلام ليس ككلام أحد، وذلك أنهم أخذوا ذلك من أبي بكر وعمر، حيث قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: أقول فيها برأيي في الكلالة، فإن كان صوابا فمن الله، وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان، والله ورسوله بريئان منه. ويقول عمر رضي الله تعالى عنه بعد أن يعلم الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسألة يقول فيها: لو لم نسمع بهذا لقضينا بغيره، فيترك غيره هذا الذي كان يفكر في القضاء به لما سمع من رسول الله صلى الله عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكان يأتي الخبر عن الرسول صلى الله عليه وسلم فيقطع الاجتهادات ويترك كل شيء لكلام النبي عليه الصلاة والسلام. فعندما أراد عمر أن يدخل الشام في الزيارة الثانية له، وقد وقع فيها الطاعون، فتردد في الدخول واستشار الصحابة رضي الله عنهم، استشار المهاجرين فاختلفوا عليه، واستشار الأنصار فاختلفوا عليه، واستشار مشيخة قريش فلم يختلفوا عليه أن يرجع ولا يقدم على الوباء. فجاء عبد الرحمن ابن عوف وقال: عندي من ذلك علم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إذا وقع الطاعون بأرض فلا تدخلوا عليها. فراجع عمر وانقطع الخلاف بعد أن سمع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث. وهكذا كان الصحابة رضي الله عنهم. فهذا عمران ابن حسين رضي الله تعالى عنه يقول أيضا في متعة الحج: فعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى جاء رجل فقال برأيه ما شاء. يعني من؟ يعني عمر بن الخطاب، وعمر منزلته العظيمة، لكن لما صادم الناس كلامه بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم جعلوا يأخذون بكلام عمر، وقد علموا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، غلظ الصحابة في المسألة وما قبلوا ذلك. وهذا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه عندما يأتيه سائل يسأله عن مسألة في الميراث، فقال له ابن مسعود فقال عندما جاء يسأله وقد جاءتاه من عند أبي الدرداء حيث سأله فقضى فيها بقضاء، وقال له: اذهب إلى ابن مسعود، إلى عبد الله بن مسعود فسيوافقني. فعندما أتى عبد الله بن مسعود قال له ذلك، فقال: قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين إن وافقته، بل أقول فيها بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى فيها بكذا وكذا. فأخبر بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخبر أنه إذا قضى بخلافه فقد ضل وما كان من المهتدين. وهكذا عندما كان أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه مع معاوية بالشام، وكان معاوية رضي الله عنه قائدا لعمر وأميرا من قبله على طائفة من الجنود وكذلك ببلاد الشام، فوقعت مسألة في الربا، في مسألة بيع قلادة فيها ذهب بيعت بدنانير، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تباع مثل هذه حتى يفصل الذهب الذي فيها. فقال له أبو الدرداء: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تباع حتى تفصل، لأن الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل في أمر الربا. فخطب معاوية رضي الله عنه فقال: ما بال أقوام يحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث كنا نصحبه فلم نسمعه يقولها. وكان معاوية يرى أن له اجتهادا في هذا وأنه ولي الأمر، فينبغي أن يتابع الناس اجتهاده. فقال له أبو الدرداء: أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تقول هذا؟ لا أساكنك بأرض أنت فيها، لا أساكنك بأرض أنت فيها. ثم انطلق وترك معاوية وهو أميره وقائده، ومن عينه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فكان في عهد الخلافة الراشدة، وانطلق إلى عمر رضي الله عنه فأخبره بالخبر، فرجع فأرسل عمر إلى معاوية أن يرد ذلك البيع الذي خالف فيه الحديث وقال لأبي الدرداء: لا بارك الله بأرض لست فيها. وأمر معاوية أن ينزل على رأي أبي الدرداء لأنه خالف حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لأن معاوية خالف حديث النبي عليه الصلاة والسلام ولم يكن يدري ذلك. فليس لإمام ولا لحاكم ولا لقاض ولا لعالم ولا لأي أحد من الناس أن يترك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لقول أحد من الناس. سئل الإمام أحمد رحمه الله عن مسألة زكاة الفطر وإخراجها قيمة، فقيل له إن قوما يأخذون بقول سفيان، يأخذون بقول سفيان في جواز إخراج زكاة الفطر قيمة. وقد حدث الإمام أحمد رحمه الله بالأحاديث القاضية بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بإخراجها صاعا من طعام. فقال أحمد رحمه الله لما سمع منهم أن قوما يأخذون بقول سفيان، فقال: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يأخذون بقول سفيان. والله عز وجل يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا ترك بعض أمره صلى الله عليه وسلم أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. فانظر كيف خاف عليهم أن يقعوا في الشرك لما قدموا قول سفيان. سفيان من؟ سفيان أمير المؤمنين في الحديث، سفيان أحد أئمة المسلمين الكبار، سفيان شيخ الإمام أحمد رحمه الله، ومع ذلك يقول، والله عز وجل يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمر أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. يمكن أن يقعوا في الشرك بسبب أنهم أخذوا قول سفيان دون قول رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن علموه. وهكذا قال الإمام مالك: كل يؤخذ من قوله ويترك إلا صاحب هذا القبر. وقيل لأبي حنيفة رحمه الله تعالى: إذا صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وخالف قولك، قال: دعوا قولي لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا: إذا قال الصحابة قولا خلاف قولك، فقال: دعوا قولي لقول أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا: إذا خالف التابعون، فقال: هم رجال ونحن رجال. فهذه هي التي قال فيها أبو حنيفة: هم رجال ونحن رجال، عندما لا يوجد دليل. وأما إذا كان هناك حديث يستحيل أن يقول أحد أنه رجل في مقابلة من قال له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعني أنه يقول أنه رجل في مقابل رجل، أعني لابد أن يكون متبعا، لابد أن نعظم قضية الاتباع. وهناك مرتبة بين مرتبة التقليد وبين مرتبة الاجتهاد، لأن البعض يقول: وكيف يجتهد الناس اليوم وقد انقطع الاجتهاد منذ أزمنة طويلة لما وضعوا له الشروط الصعبة العسيرة، مع أن الأمر أيسر مما ذكروا. لكن نقول: هناك مرتبة متوسطة هي مرتبة الاتباع، وذلك أن العالم المجتهد الذي أحاط بمعظم مسائل الدين ومعظم الأدلة، أحاط بالكتاب وبالسنة وبالإجماع، لا أنه أحاط علما كاملا ولكن بمعظم المسائل، على علم بآيات الأحكام وتفسيرها وخاصها وعامها وناسخها ومنسوخها ومطلقها ومقيدها، وكذا بالأحاديث الصحيحة منها والضعيف، يعلم أن هذا حديث صحيح وذاك ضعيف وذاك مرسل، ويعلم فقهها والجمع بينها والنسخ والمنسوخ منها، ويعلم مواضع الإجماع والاختلاف، ويعلم القياس الصحيح وشروطه، ويعلم كذلك باقي مصادر الاستدلال، ويعلم المتفق عليه والمختلف فيه منها. هذا هو العالم المجتهد المطلق. لكن قد يصعب ذلك، وكيف ينشأ العامي من الجهالة يصل إلى المرتبة المجتهد المطلق مباشرة؟ يستحيل ذلك، لابد من مرحلة متوسطة. فالإنسان يولد جاهلا، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، جعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما لعلكم تشكرون. فالناس يولدون لا يعلمون، ثم بعد ذلك يعلمون. إذن لابد من مرحلة متوسطة. ولذا قال العلماء بأن هناك مرحلة بين العالم المجتهد المطلق وبين المقلد العامي الذي لا يستطيع الترجيح، هي مرتبة طالب العلم المميز الذي عنده قدرة على الترجيح بمعرفة القواعد وطرق الاستنباط. عند الصحابة رضي الله عنهم فمن بعدهم من أهل العلم وقد جمع أدلة مسألة من المسائل أو بابا من الأبواب، فهو عالم بهذه المسألة، عالم بهذا الباب الذي جمع أدلته وعرف الترجيح، والعلماء هم الذين أرشدوه للأدلة. إن لم يكن هو مستقلا بها بمعرفة الأدلة والاستنباط منها مباشرة، إلا أنه يتبع العلماء في الأدلة ولا يقلدهم التقليد الذي هو للجاهل الذي لا يدري، يأخذ قوله بلا حجة ويأخذ قوله بلا دليل ولا مناقشة. هذا في الحقيقة ضرورة للجاهل كالميتة للمضطر، ومضطر لأن يأخذ كلام العلماء، لأن كثيرا من المسائل ربما لا يحيط بطرق الجمع بين أدلتها وبالترجيح بين تلك الأدلة ضعفا وقوة وتصحيحا وتضعيفا وتعديلا للرواة وتجريحا وغير ذلك من قواعد الأصول وطرق الاستنباط. فعندما يقول له العالم الحكم كذا في مسألة فلانية، أن الطلاق قد وقع، أن الزواج صحيح، أن الرجعة قد تمت، أن البيع قد حل، أن المعاملة الفلانية باطلة، وربما لا يخبره العالم بالدليل لأجل أن الدليل ربما يصعب عليه، هذه مرتبة الجاهل الذي له ضرورة في أن يسأل أهل الذكر عن الذكر مجملا دون تفصيل. أما أن هذه طريقة تربية طلاب العلم وإخراج الكفاءات حتى يصيروا بعد ذلك علماء، فلا، ليس مجرد التقليد حجة. ولذلك لابد أن يتعلم الناس الأدلة، وحتى العامي إذا ظهر له الدليل وتعلم الحديث واستنار قلبه بأدلة القرآن فإنه لا يسعه أن يقلد أحدا في خلافه. إذا بلغه العالم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قضى في مسألتك بكذا في حديث صحيح، لزمه أن يأخذ به ولا يسعه أن يخالفه، لأن العالم الفلاني قد أجاز خلاف هذا القول أو قد قال بعكس هذا القول. من بلغه حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وعلم قوله لم يسعه أن يتركه لقول أحد من الناس، لأن الله أمر بطاعته طاعة تامة مطلقة، فقال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فجعل طاعة أولي الأمر بغير تكرير لفظ، بغير تكرار لفظ وأطيعوا، ليدل على أن طاعة أولي الأمر من العلماء والأمراء الذين يقودون الناس بكتاب الله مقيدة بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز أن يقول إنسان علم الحق أن العالم الفلاني قد أمرت بطاعته لأنه من أولي الأمر فأنا أتبعه وأترك الحديث. وكما يقول من يقول أن كل حديث يخالف ما عليه أئمتنا فهو إما ضعيف أو منسوخ أو مؤول، يترك الحديث لقول الأئمة، قول باطل، بل لا بد أن يترك قول الأئمة لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكلهم قد قال إذا صح الحديث فهو مذهبي أو نحو ذلك، وهذا مستفيض عن الإمام الشافعي رحمه الله، وكلهم يقول مثل معناه حين يقول دعوا قولي لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل يؤخذ من قوله ويترك. الأئمة الأربعة على ذلك وغيرهم من أئمة المسلمين لا يختلفون في أنه إذا صح الحديث لازم العمل به ولا يجوز تركه لما يعارضه من أقوال العلماء أو المشايخ أو الأئمة أو الحكام أو القضاء، لا يسع أحدا أن يخالف ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. إذا اجتمعت الأمة على ذلك كان من أعظم أسباب قوتها وترك أسباب اختلافها وضعفها وتسلط أعدائها عليها. لا بد أن يعلم أن الدين هو ما أنزله الله من الكتاب ومن السنة، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتي الكتاب ومثله معه، وأنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم الذكر ليبين للناس ما نزل إليهم، وأنزلنا عليك الذكر لتبين للناس ونزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فالسنة من الذكر الذي أنزله الله عز وجل، فإذا علمنا ذلك التزمنا به وبنينا أمرنا كله عليه وجمعنا الناس على العودة إلى هذه الروح العظيمة، روح تعظيم الكتاب والسنة وجعل كل الأقوال التي تخالفها لا يعتمد عليها ولا يؤخذ بها. هذا من أعظم أسباب اجتماع الأمة وائتلافها واتفاقها وحصول التراحم بين أبنائها. ما لم يكن فيه نص فيسعنا ما وسع السلف رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، ولا يجوز أن نجعل كلام العلماء والمشايخ بمنزلة النصوص الشرعية من الكتاب والسنة، حتى يقول لك إنسان ما دليلك على المسألة فيقول الشيخ الفلاني قد قال، والفتوى الفلانية للعالم الفلاني، والكتاب الفلاني للشيخ والإمام الفلاني فيه كذا. لا يكفي ذلك أبدا، لا بد أن يكون الأمر معضدا بالأدلة. وإنما هذا للمضطر كالميتة يأكلها المضطر عندما يعجز عن غيرها، فإذا وجد الحلال رجعت الميتة إلى التحريم. نسأل الله أن يجمع كلمة المسلمين على الحق المبين، وأن يؤلف بين قلوبهم على كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وعلى ما كان عليه أصحابه عليه الصلاة والسلام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. قال الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. اسألوا أهل الذكر، الذي لا يعلم يسألهم عن الذكر، يسألهم عن الوحي، يسألهم عن الدليل، ليتعلم الدليل ليرتقي مستواه ويرتفع في طلب العلم، لا يسأله عن رأي فلان وقول فلان. من أعظم أسباب الاختلاف الذي حدث بين المسلمين أنه بعد أن وقع التقليد الأعمى، وبعد أن حصل التعصب المذموم الذي يبنى على غير الدليل، لمجرد أن شيخي قد قال وأن إمامي قد قال وأن عالمي قد قال، فترتب على ذلك من أعظم أسباب الاختلاف البغي والاستطالة في الخلق، الاستطالة عليهم والتكبر عليهم. تكبر أقوام بالعلم، وتكبر أقوام بالمال، وتكبر أقوام بالجاه، وتكبر أقوام بالسلطان والأتباع والأعوان، ووقع البغي. فكان ما وقع من الاختلاف والافتراق في الأمة، كما قال عز وجل: وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم. فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. قال سبحانه وتعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معه الكتاب ليقوم الناس بالقسط. قال سبحانه وتعالى: كان الناس أمة واحدة، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم. فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. كان الناس أمة واحدة، أجيالا متتابعة من عهد آدم إلى عهد نوح، كلهم على الحق، فاختلفوا بعد ما وقع في قوم نوح من موت العلماء واتخاذ الرؤوس الجهال الذين أفتوا بغير علم فضلوا أضلوا، حين أخذوا التماثيل ونصبوها في مجالس العلماء ليتوسلوا بذلك إلى متابعتهم وتذكرهم، فتوصل الشيطان بهم إلى عبادتها والشرك من دون الله. فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب. إنزال الكتاب إلى الرسل كان ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وهو القسط الذي شرعه الله. لم ينزل الكتاب لمجرد أن يتفرج الناس عليه أو ليحفظوا حروفه أو ليتبركوا به في افتتاحات المجالس فقط دون أن يحكموه في موارد النزاع. هكذا صار الكتاب عند المتأخرين، إنما يفتتحون بالقرآن الحفلات ويجعلونه في صدور المجالس على الجدران ويتبركون بإهدائه للكبار والصغار. وأما أن يكون هو الحكم والفيصل فيما يجري بينهم من قضايا فمعزول تماما، وأحسنهم الذي يقرأه ويحفظه عن ظهر قلب ويتلوه في المجامع وفي الصلوات دون أن يفقه الناس من ذلك شيئا. وهذا والله من الخلل العظيم. أرأيت لو أن رئيسا أو مديرا للعمل كتب مكتوبا وقرارا أنزله إلى المرؤوسين وكلفهم بتكاليف معينة وحدد لهم أعمالا يؤدونها في عملهم، فما أمسك أحد هؤلاء ذلك المكتوب ذلك القرار وجعل يزخرفه بالأحمر والأصفر ويخطط على حروفه ويحفظ كلماته ويحفظها عن ظهر قلب ويرددها بالليل والنهار، فإذا جاء رئيسه ووجد العمل على خلاف ما كتب في المكتوب وعلى ما قرر في القرار فيسأله عن ذلك فيقول: والله أنا أحفظ كتابك عن ظهر قلب وأنا أقرأه وأسمعه لك حرفا حرفا، وانظر إلى ما حسنت فيه خطي ونقلت منه صورا متعددة وعلقته على جدران مكتبي، أؤكد لك أني أحب كتابك هذا جدا وأعظمه جدا وهو فوق رأسي وأضعه على مخدتي، وحين أنام أضعه في جيبي حفظا لي عن مخالفتك. أين العمل أيها الموظف؟ أين العمل أيها العامل؟ يقول: هذا هو العمل. ماذا عساه أن يفعل ذلك الرئيس أو ذلك المدير إلا أن ينزل به أنواع العقوبة ويقول: كذبت في أنك تحب كتابي وأنك مدع بادعاء باطل بأنك تعظم هذا الكتاب. لو كان تعظيمك وتصديقك بأن هذا كتابي حقا لعملت بما فيه. الله عز وجل أولى بالطاعة وأوجب طاعة من كل رئيس أو ملك أو كبير أو مدير أو أب أو أم. الله عز وجل طاعته واجبة على الخلق جميعا. أنزل الكتاب ليحكم بين الناس لا ليكون مجرد شيء يتبرك به دون أن يكون حكما بين الناس. وهذه قضية الاختلاف الحقيقي بين حضارة الإسلام الحقة وبين حضارة الغرب والشرق ومن جرى مجراهم وتابعهم من المنافقين ممن أراد أن يعزل الكتاب وأن يعزل السنة عن أن تكون حكما. والسنة هي المفسرة للقرآن والمبينة له والموضحة لما فيه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم مبين عن الله الذكر وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. نقول: نقطة الخلاف أننا نريد أن يكون الكتاب هو الحكم، وهم يريدون أن تكون الأهواء والآراء هي الحكم، وأن يكون التقليد لكبرائهم وزعمائهم وفلاسفتهم وسخافة عقولهم وما وضعوه من قوانين ونظم وتشريعات باطلة هي الحكم، ما أن تكون ثقافتهم وفنونهم وآدابهم هي الحكم، وأن تكون مبادئ حضارتهم من الحرية المطلقة بل الإباحية وأن تكون هي الحكم، نعوذ بالله من ذلك. أنزل الله الكتاب ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، فهذه قضية من نازع فيها نازع في أصل التوحيد، من نازع في أن الكتاب جاء ليحكم بين الناس وأن الله أنزله كذلك فهو ليس بمسلم. ذلك الذي يأبى أن يقبل حكم الله في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم قد نازع الله عز وجل أمره وضاده في حكمه، فلا معقب لحكم الله سبحانه وتعالى وقد حكم بأن هذا لا يؤمن، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ثم أخبر سبحانه وتعالى أن الذين أوتوا هذا الكتاب بعد ذلك اختلفوا، قال: وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينة بغيا بينهم. انظر إلى أن البغي من أعظم أسباب الاختلاف، بل حصره القرآن فيه، حصر القرآن الاختلاف في البغي، وذلك أنه هو الذي يترتب عليه أنواع الأمراض المختلفة، وهو نابع من الكبر الذي هو مرض إبليس. وكما ذكرنا كانوا يتفاخرون ويبغي بعضهم على بعض بالسلطان أو بالمال أو بالجاه أو بالعلم، يتكبر بالعلم. نعم يمكن، قد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من تعلم علما ليجاري به ليماري به العلماء أو يجاري به السفهاء أو يصرف به وجوه الناس إليه أدخله الله النار والعياذ بالله. فالحرص على الشرف من أعظم أسباب الاختلاف والفرقة واتباع السبل والانحراف في الفهم. وإذا لم يجد بعض الناس الناس قد تبعوه على الحق اخترع لهم الباطل ليتبعوه عليه ليجد الشهرة المطلوبة. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. حرص المرء على المال وحرص المرء على الشرف كذئبين جائعين أرسل في غنم لكي لا يترك منها شيئا حيا. فكذلك يفسد حرص المرء على المال وحرص المرء على الشرف يفسدان دينه كما يفسد الذئبان الجائعان زريبة الغنم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالبغي أمر من الأمور الخطيرة، لابد أن نعظم حرمة المسلمين وأن نتواضع للمسلمين وأن نرفق بهم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. نسأل الله عز وجل أن يطهر قلوبنا من الحقد والحسد والكبر والغل والخيانة، ونسأله سبحانه وتعالى أن يملأ قلوبنا إيمانا وعلما. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدميره في تدبيره، واجعل الدائرة عليه يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم فرج كرب المكروبين، وفك أسر المأسورين، وارفع الظلم عن المظلومين، وانصر المجاهدين في سبيلك والدعاة إليك في كل مكان. وألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، وانصرنا على عدوك وعدونا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، واجعلنا هداة مهتدين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة.